لماذا خلق الله الإنسان؟ والجواب ينبغي أن يمهد له ببيان أصولا. الأصل الأول: إن الله لم يخلق الإنسان لحاجة الله إليه، ما خلقنا الله لأنه يحتاج إلينا، فإن الله سبحانه هو الغني الحميد. الأصل الثاني: إن الله سبحانه لم يخلق الإنسان عبثا ولعبا وسدا وسفها، لأن الله سبحانه عليم حكيم. الأصل الثالث، وهو حصيلة الأصلين الأول والثاني: إن الله تعالى خلق الإنسان لحكمة وغرض، والغرض من خلق الإنسان لا يعود نفعه لله تعالى. الأصل الرابع: إن السؤال عن الغرض من خلق الإنسان، إن كان المراد بكلمة الغرض في السؤال الحاجة، أي حاجة الفاعل، فقد علم من الأصل الأول أن السؤال خطأ، وأن الله سبحانه لم يخلق الإنسان لحاجته إلى خلقه حتى يسأل عن تلك الحاجة ما هي. إن كان مراد السائل ما وجه حاجة الله لخلق الإنسان، فقد علم جوابه من الأصل الأول، وأن الله سبحانه لم يخلق الإنسان لحاجة الله إلى خلقه، وإنما خلقه لحكمة يعود نفعها إلى غير الله تعالى. فالجواب عن السؤال ما هو الغرض من خلق الإنسان، إذا كان المراد بالغرض هو الحاجة، إن السؤال خطأ، لأنه سؤال قد افترض أن الله سبحانه خلق الإنسان لحاجته إلى خلقه، وهذا الافتراض باطل، وما بني على باطل فهو باطل. أو قل العرش ثم النقش، أي أثبت أن الله خلق الإنسان لحاجة ثم سأل ما هي تلك الحاجة. وإن كان مراد السائل بقوله ما هو الغرض من خلق الإنسان هو ما هي الحكمة وما هو الهدف من خلق الإنسان، فالجواب إننا إذا لم نعرف وجه الحكمة في فعل من الأفعال فليس لنا أن ننفي الحكمة، لأن عدم العلم لا يستلزم عدم الوجود، وقد قالوا إن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. إذا عرفت هذه الأصول الأربعة سنقول إن سؤالك ما هو الغرض من خلق الإنسان إما أن توجهه إلى العقل أو توجهه إلى الشرع، فإن وجهته إلى العقل فيجيب العقل إنه لا سبيل لي إلى معرفة وجه الحكمة والهدف من الخلق إلا من خلال الآلات التي أجدها عند المخلوق. ولنضرب لذلك مثالا: لو أن أستاذا وقف أمام طلابه واستدعى منهم ثلاثة وأعطى واحدا من الطلاب ألوانا ولوحا وفرشة، وأعطى الطالب الثاني لحما ومقلاة وسكينا، وأعطى الطالب الثالث منشفة ومكنسة، ثم التفت إلى باقي الحضور من الطلاب وقال لهم إني أريد أن أكلف هؤلاء الطلاب الثلاثة بتكاليف مختلفة، فما هو تكليف كل واحد من هؤلاء الثلاثة فيما تحدثون؟ فإن الطلاب سيحدثون أن الطالب الذي أعطي لوحا وألوانا وفرشاة سوف يكلف بالرسم، والطالب الذي أعطي لحما ومقلاة وسكينا سيكلف بالطبخ، وأن الطالب الذي أعطي مكنسة ومنشفة سيكلف بالتنظيف. وطريق المعرفة هو النظر في الآلات التي أعطي كل واحد من هؤلاء الطلاب، وبهذا الطريق يمكن للعقل أن ينظر في الآلات التي أعطاها الله للإنسان وما وهبه من القوى ليستكشف بذلك الحكمة من خلقه. والقوى التي وهبها الله للإنسان هي العقل والإرادة الحرة، وهما آلتان للكمال العلمي والعملي. ومن خلال ذلك يمكن للعقل أن يستكشف الغرض من خلق الإنسان، فيقول إن الهدف من خلقه هو تكامل الإنسان، أي التكامل العلمي والعملي للإنسان، لأن الإنسان قد أعطي آلة التكامل العلمي وهي العقل، وأعطي آلة التكامل العملي وهي الإرادة الحرة. هذا هو جواب العقل. وأما الجواب في بيان الشرع فنكتفي ببعض البيانات الواردة في القرآن الكريم، فقد ذكرت في القرآن الكريم أهداف متعددة لخلق الإنسان. الهدف الأول هو الابتلاء والاختبار والامتحان. الهدف الثاني هو العبادة. الهدف الثالث هو الرحمة. الهدف الرابع هو الاستخلاف. الهدف الخامس هو البحث والنشور. الهدف السادس هو العلم. والهدف السابع هو التقوى. والهدف الثامن وهو خاص ببعض البشر أن يكونوا حطبا لجهنم. ونكتفي من بيان الشرع بما جاء في القرآن الكريم. أما الابتلاء فقد جاء في آيات عديدة، منها قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ومنها قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالهدف من خلق الحياة ومن خلق الموت هو الابتلاء. ومنها قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فالهدف من خلقكم ومن جعلكم خلائف الأرض ومن رفع بعضكم فوق بعض هو البلاء والامتحان. وأما العبادة فجاءت في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الرحمة فجاءت في قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، على تقدير أن يكون قوله تعالى ولذلك راجعا إلى رحم ربك، أي ولذلك أي وللرحمة خلقهم. وأما الاستخلاف ففي قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وأما البعث ففي آيات عديدة، منها قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بناء على أن الجزاء وأن قوله تعالى ليجزي يرجع إلى يبدأ الخلق ثم يعيده، أي أن يكون الجزاء هو الهدف من البدء ومن الإعادة. وأما إذا كان الجزاء هدفا للإعادة فحسب، فالآية لا دلالة فيها على ذلك. وأما التقوى ففي قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، بناء على أن قوله تعالى لعلكم تتقون بيانا للهدف من خلقكم وهو الأقرب في الذكر. وأما إذا كان قوله تعالى لعلكم تتقون بيانا للغرض من العبادة أي اعبدوا لعلكم تتقون فالآية أجنبية. وأما خلق بعض الناس حطبا لجهنم ففي قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ففريق من الناس خلق ليكون حطبا لجهنم. هذه بعض الأهداف التي ذكرت في القرآن الكريم، ولكن ها هنا تعليق لا بد منه، وهو إنه قد كثر الاستدلال بالآيات القرآنية على أمور ليس في الآيات القرآنية دلالة عليها، وكثير منه استدلال تلقيني، أي إن المستدل قد سمع هذا الاستدلال من متكلما فلصق في ذهنه، ثم يتحدث هذا الذي سمع الاستدلال فيتذكر ذلك الاستدلال فيذكره فيستدل به كما لقن، من غير أن يتدبر في صحة الاستدلال ومن غير أن يراجع وجه دلالة الآية على المعنى الذي يريد أن يستدل بها لإثباته. ومثل هذه الاستدلالات الكثيرة خصوصا على منابر المسلمين باختلاف مذاهبهم هي بالاقتباس أشبه منها بالاستدلال، فإن المستدل لم يرجع إلى الآية ليعرف ما أراده الله بالآية ويحدد المراد بها ثم يثبت أمرا استنادا إلى ما دلت عليه الآية، بل إنه يتحدث عن فكرة وصل إلى قناعة بأنها حق ثم يتذكر آية يصلح أن تصاغ بها الفكرة فيقتبس تلك الآية لصياغة الفكرة التي وصل إليها من دون التدبر في الآية، فهو انطلق في الوصول إلى الفكرة من أفكاره الذاتية أو من مسموعاته أو من تلقيناته أو من كتاب قرأ، ثم وبتداعي المعاني يتذكر الآية فيذكرها استدلالا وليس ما يفعله من الاستدلال في شيء، وإنما هو اقتباس، أي إنه يقرر فكرة من عنده ثم يجد في الآية تعبيرا يصلح في نظره أن يكون صياغة للفكرة فيقرأ الآية اقتباسا، ولكن السامع يظن أنه يقرأها استدلالا، وربما أخذه الوهم فظن أن الآية ناظرة لبيان الفكرة التي وصل إليها قبل أن يتدبر في الآية. وكيفما كان فإن هذا الباب من أوسع أبواب الشر التي دخلت في المجتمع الإسلامي عامة بمختلف مذاهبه، وينبغي لمن يستدل بالآيات القرآنية أو بالروايات في أضعف الإيمان أن يرجع إلى كتب التفسير وشروح الحديث ليقف على معنى الآية أو معنى الرواية بحسب كلام المفسرين أو شراح الحديث قبل أن يحمل الآية على معنى قد تكون الآية أجنبية عنه، بل قد تكون الآية مشرقة والمتكلم مغرب وشتان بين مشرق ومغرب. فإذا حصيلة الجواب عن السؤال لماذا خلقنا الله؟ الجواب لم يخلقنا لحاجته إلينا، بل خلقنا لحكمة بالغة. أما ما هي هذه الحكمة؟ فالعقل يقول إن الحكمة هي تكاملنا العلمي والعملي، وما جاء في القرآن الكريم من بيان وجه الحكمة سيظهر من جملة من الآيات أهداف متعددة، وقد تكون هذه الآيات ناظرة لإثبات تلك الأهداف كما يبدو، وقد تكون ناظرة إلى شيء آخر، ولكن سواء علمنا بالحكمة من خلقنا أم لم نعلم فإن ذلك لا ينفي وجود حكمة من خلقنا، بل العقل يجزم بأن لخلقنا حكما لأن الخالق حكيم، والحكيم لا يلعب ولا يعبث ولا يفعل سدى وسفها. علمنا وجه الحكمة أم لم نعلمه؟ فلأن خالقنا حكيم نعلم بأن لخلقنا حكمة، ولأن خالقنا غني واجب نعلم أنه لم يرد خلقنا انفعالا، وأن إرادته تعالى ليست كإرادتنا مبنية على مقدمات هي التصور والتصديق بالفائدة والعزم والجزم والشوق المؤكد المحرك للعضلات أو هجوم النفس كما قال بعض العلماء، بل إرادته هي علمه بالنظام الكامل التام. وعلى هذا فالسؤال لماذا خلقنا الله يجيب عنه العقل، لأن خلقنا هو أحسن نظام، ولأن النظام الكامل التام لا يستقيم إلا بخلقنا. فإن قلت وما أثر وجود الإنسان في ذلك النظام الكامل التام، فالجواب إن الإنسان لا يزال يجهل أكثر أسرار الكون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكيف يمكن لمن هذا قدر معرفته بأسرار الكون أن يعرف أثر وجوده في كون النظام به أحسن من النظام بدونه؟ فالجواب إذن خلقنا الله لأن خلقنا أحسن للنظام الكامل التام، لأن وجود الإنسان أحسن للنظام الكامل التام. والحمد لله أولا وآخرا.